ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر. ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته. ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده وضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. فإن قيل لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، حين لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها. متى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم، وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعا، وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار ما هو أدلى وأظهر من الأمور البدهيات الضرورية بلا ريب. فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح وأبين. وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيها ولا يستلزم نقصا ولا يوجب محذورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا. فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله؟ إلا بذلك؟ فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده، التي تقرب من 20 نوعا، أحدها التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات، كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم. الثاني ذكرها مجردة عن الأداة، كقوله وهو القاهر فوق عباده. الثالث التصريح بالعروج إليه، نحو تعرج الملائكة والروح إليه، قوله صلى الله عليه وسلم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم. الرابع قال متفق عليه وهو قطعة من حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أوله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. الرابع التصريح بالصعود إليه، فقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. الخامس التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه، فقوله بل رفعه الله إليه، وقوله إني متوفيك ورافعك إليه. السادس التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا، فقوله تعالى وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير إنه علي حكيم. السابع
في الحكيم الحميد، ونزله روح القدس من ربك بالحق حميم. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين بها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. الثامن
هذا الكتاب العظيم جاءت آيات وأحد الخرق كان على علم الله وأنه جل وعلا فوق جميع العالم فوق العرش وعنده محيط بعباده سبحانه وتعالى هو فوق العرش جل وعلا فاستوى عليك ما أخبر عن نفسه ومع ذلك لا تخفى عليه هذا جل وعلا فإنه في كل مكان سبحانه وتعالى. نعم.
الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض كقوله إن الذين عند ربك وله من في السماوات والأرض ومن عنده ففرق بين من له عموما وبين من عنده من ملائكته وعبيده خصوصا وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب على رب تعالى على نفسه أنه عنده فوق العرش. التاسع التصريح بأنه تعالى في السماء وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين إما أن تكون فيه بمعنى على وإما أن يراد بالسماء العلو لا يختلفون بذلك ولا يجوز الحمل على غيره. العاشر
وهذا هو الحق لأن قول السماء جل وعلا منهم في السماء ومن هو في السماء ومن وقع في السماء وهذا عن السنة والجهاد هذه ما أن يكون في السماء العلو على ذات الرضية وقال السماء العلو وقلما على أسره وقال السماء وقال السماء وقال السماء وقال السماء وقال العلو لله وعلا هذا حق. والمعنى الثاني أن مراد السماء الأرضية مراد الأرضية ومعنى الأرضية من على من على السماء من على السماء وقال السماء يتحيي على السماء وقال وقال عز وجل سكة الأرض يعني على الأرض ونقول جل وعلا يجيب عن الله يعني على جزء الله. نعم.
وهذا السبب يعني كلها
كلها جزء على حسب القرآن.
نعم. العاشر التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش.
نعم. واضح. وهذا لقد تكون في الأرض يجب على كتب الأرض ويحصل فيها ويحصل فيها الأرض على ذهنها ينظر آيات الله وهذا لقد تكون في جميع النهر وما نصف في جميع أن يدخل في السجن وهذا تكون على فوق
العاشر التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة. الحادي عشر التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. نعم. قال صحيح أخرجه الحاكم وغيره. لا الحكم عليه مشترك والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط.
لا يمكن أن يكون هذا.
والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة، وهذا يجده من نفسه كل داع كما يأتي إن شاء الله تعالى. الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا. والنزول الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا. والنزول المعقول
ويؤولون خبر الوقوف وخبر المعقول وخطر العماد على الإمام العلو، وجعل الأدلة لا تقصى لها العلو، ولكن هؤلاء الجاهلية والجبيلة والأسرار من جانبهم خبر المعقول وكذب المنقول، فلا فازوا بما يتخذ من الأمر الصحيح والفكرة السليمة، ولا سلموا من تفسير المنقول وتأويلها على غير صحيح.
والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل. والنزول المعقول الثاني عشر: التصريح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا. والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل. الثالث عشر: الإشارة.
أي قال نزوله سبحانه لا يشابه نزول المعلوقين، لكن هذا معروف بذات اللغة، والله يخاطب الناس بما يفهمون ويعقلون، ودل ذلك على أن يروح بعلو سبحانه وتعالى. وما يكره النزول يجب ربنا ان يستجيب كل حين يقابله من الاخر، ومن يدعوني لا استجيب له فيكون عافيه فليس غفار له. الله يقول: هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من تائب فيبقى سوء؟ هل من مصطفى دل ذلك على علمه سبحانه وتعالى من العلم جل وعلا. وهذا النزول دين في دين ليس مجازا، الحقيقه يليق بالله على كيفيته. النزول يليق بالله كالاستواء والرحمه والغضب والرضا والمدينه والقيام وغيرها، كله شيء يليق بالله، لا نفهم كيفيته ولا نعقله، بل نقول ينزل كما يشاء وكما يعلم سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفيه الصفات الا هو جل وعلا. وهذا الباب واحد، طريق واحد، ليس باختلاف على السنه والجماعه في جميع الصفات. قال ان الايمان بها واجب وهي معلومه معنا، وفي فيها هي معلومه كما قالت ام سلمه وربيع بن ابي عبد الرحمن وابن مالك غيره من العلم، كما معلومة فيها مجموعة أيضا الصفات كلها هي معلومة، أدل بها واجب وهي معلومة. السمع غير البصر، والبصر غير الرحمة، والرحمة غير الرضا، والعلم غير الكلام، وهكذا الصفات المعلومة. لكن الكيفية غير المعلومة، ويعلم كيفية الصفات إلا سبحانه وتعالى. والإيمان واجب بذلك كله على وجه لا يكذب الله سبحانه وتعالى في جميع الصفات بابها واحدة. كما قلنا في زكاة القرآن أن نزول القرآن يدل على العلو، مثل الذي في القرآن: انزل الله العلي الحكيم، انزل الله الرحمن الرحيم، وهكذا العروج والصعود إن يدل على العلو أنزل ملائكة إليه وصعودهم إليه ويدل على الصالح وكلمة سيف كل هذا يدل على علو وهكذا بر رفعه الله إليه كائفين وكيف رافعك إليه هذه كلها طرق وأنواع من الأدلة الدالة على علو الله ربه سبحانه وتعالى. هذه أقوال ذكرها جماعات الراشد بن الله وحبيب المجنون ولكن هذه الأشياء لا حاجة إليها لا حاجة إليها إلا لكن نحن نقول أن يحمي العرش ولا نقول لا يحمي ولا نقول نفسنا لا يحمي بل نسكت عن هذا كله ونقول أن نحمده سبحانه وتعالى ونريد أن نحميه يليق به لأن هذا نوع من التكلف كما هو في الجميع فكيف يحجبك عنه؟ نعم
هو إذان أو هو إذان هذا لأنهم يقولون إذا نزل نزل من خلوة
هذا لا ينزل من نزل المخلوقين ولا عما هذا لا ينزل من نزل المخلوق ينزل من نزل على السطح فيكون في الأسطح ويقل الزعور من صعور ويكون خالي من الأسطح لكن سلاة المخلوق لا تنزل من مرجع عز وجل لأن أخذات الطريق سبحانه وتعالى لا يلزمه ولا يلقيه سبحانه وتعالى. نعم نعم
الثالث عشر الإشارة إليه حسا إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم بربه وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر لما كان كما أشار إليه من هو أعلم بربه وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم قال لهم أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فرفع إصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من فوقها وفوق كل شيء قائلا اللهم اشهد فكأننا نشاهد تلك الإصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع إصبعه إليه اللهم اشهد ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر.
نحن نشهد بذلك هذا مسلم انه ادى معرفه يشهد بهذا الامام يشهد انه بلغ البلاغ المبين وحب الامانه وفتح الامه وجهد لله حق الجهاد في كل مكان يكون فيه عليه الصلاه والسلام هذا الله وهذا المكان العظيم.
الحج
الحج
الوجاء وأدى رسالة ربه كما
بالسبعة في هذا الذي ما أئمة الناس لا يتكلم فيه أحد منهم ولا في أئمة الناس في هذا مثل عمر ومن بعد
وأدى رسالة ربه كما أمر ونصح أمته غاية النصيحة فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين والحمد لله رب العالمين. الرابع عشر التصريح بلفظ الأي كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه أين الله في غير موضع بوجه أين الله في غير موضع. الخامس عشر شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه
لا علاقة بالرجال أين الله في السماء إلا على أنه في جهة معلومة ومعروف لخمس خلق تعالى وأنه في السماء في علو ولا كما يقول يتكلمون الرجال ونزل عن الجهات كلها
الخامس عشر شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان. السادس عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني ومن أثبته فهو موسوي محمدي. السابع عشر إخباره صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا فمنه ما رواه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى مطيع البلخي أنه سأل أبا حنيفة إلى أبي مطيع البلخي أنه سأل أبا حنيفة عنه قال لا أعرف ربي في السماء.
أحسن الله عليك. قبل الشطرين وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل. فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله ثم يتوارى عنه وتبقى رحمته وبركته عليه في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثامن عشر النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة. السابع عشر إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة. السابع عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء. إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار. الثامن عشر النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب فلا يرونه إلا من فوقهم كما قال صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم ثم قرأ قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم ثم يتوارى عنهم تبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. قال ضعيف وقد تقدم رواه انتهى كلام المحشي رواه الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث جابر رضي الله عنه. ولهذا ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية ولهذا طرد الجهمية الشقين وصدق أهل السنة بالأمرين معه.
يعني له وضوء وله وضوء.
قال في الأصل تعليق النفيين. إذا وصدق أهل السنة بالأمرين معا وأقضوا بهما وصار من أثبت من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت لو بسطت لو بسطت إفرادها لبلغت لو بسطت أفرادها لبلغت نحو ألف دليل. فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك. وكلام السلف في إثبات صفة في إثبات صفة العلو كثير جدا. فمنه ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى مطيع البلقي إلى أبي مطيع البلقي أنه سأل أبا حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقال قد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماواته. قلت فإن قال إنه على العرش ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر لأنه أنكر أنه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر.
ومعنى هذا واضح، ليس هذه الأمور الضرورية التي لا يحتاج أن يقال الدليل على الأفكار بين المسلمين، لهذا معروف في القرآن العظيم أو في السنة، فلا يحتاج إلى إقامة الدليل والقرآن أنكر هذا وكافر بظهور تكذيبه للقرآن والسنة، فهو الله العظيم. لكن لو قلنا أنه في محل يخفى عليه مثل هذا فإنه يبدأ ويقصد الإقامة الحجة ثم يكفر إلى أعصاب
وزاد غيره لأن الله في أعلى عليين وهو يدعى من أعلى لا من أسفل. انتهى. ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداته، وقد ينتسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم. وقصة أبي يوسف في استتابة بشر المريسي لما أنكر أن يكون الله عز وجل فوق العرش مشهورة، رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره.
أنا أقول لا أحتاج 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 لا
رواية عبد الرحمن بن أبي حاتم هنا تكون في تفسير ومن تأول فوق بأنه خير من عباده وأفضل منهم وأنه خير من العرش وأفضل منه كما يقال الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم، فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة. فإن قول القائل ابتداء الله خير من عباده وخير من عرشه من جنس قوله الثلج بارد والنار حارة والشمس أضواء من السراج والسماء أعلى من سقف الدار والجبل أثقل من الحصى ورسول الله أفضل من فلان اليهودي والسماء فوق الأرض، وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح، بل هو من أرض الكلام وأسمجه وأهجله. فكيف يقلق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا ظهيرا، بل في ذلك تنقص كما قيل في المثل السائر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. ولو قال قائل الجوهر فوق قشر البصر وقشر السمك لضحك منه العقلاء للتفاوت الذي بينهما، فإن التفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم،
بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك بأن كان احتجاجا على مبطل، كما في قول يوسف الصديق عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وقوله تعالى: الله خير أما يشركون والله خير وأبقى. وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه، فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات، ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص. وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه، فإن قالوا بل علو المكانة لا المكان، فالمكانة تأنيس المكان والمنزلة تأنيس المنزل، فلفظ المكانة والمنزلة تستعمل في المكانات النفسانية والروحانية، كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية. فإن قيل لك في قلوبنا منزلة ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان، كما جاء في الأثر: إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. قال: لا أعرفه، لا أعرفه. على وقفة الروحانية، يعني أنها معلق عليها كلمة في الأصل العرجانية. فلفظ المكانة والمنزلة تستعمل في المكانات النفسانية والروحانية علق عليها، قال في الأصل والعرجانية. فقوله منزلة الله في قلبه، فقوله منزلة الله
في قلبه، على حسب تعظيمك لله يكون تعظيم الله لك ومحبة لله، فقد حمد الله وعظمه هدايا وامره وخلق نواهيه ونصوص عند حدوده وخلقهم رغم ومنزل عند الله كذلك، على حسب تعظيمه لربه وقيامه بحقه سبحانه وتعالى. لا اعلم كان بعض الصلاه
قوله منزلة الله في قلبه هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك. فإذا عرف أن المكانة والمنزلة تأنيث المكان والمنزل، والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له، فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة إذا كان مطابقا كان حقا وإلا كان باطلا. فإن قيل
هذه الكريمة هو لهم مثل الأعلى، أن من وصف الأعلى في الشرطة، نعم، من وصف الأعلى في كل وجوه.
فإن قيل المراد علوه في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء، قيل وكذلك هو، وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء، فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق، كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى. وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة، أما ثبوته بالعقل فمن وجوه: أحدها العلم البدهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون
بدهي
أفضل مقاعدة للمسألة فيها بدائي هذا طبيعة طبيعي هذا قبيلة قبلي عن الحالة الغرصة قد يتصال فيها بذلية وفي طبيعي جزء
أحدها العلم البدهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر. الثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته والأول باطل أما أولا فبالاتفاق وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والثاني يقتضي كون العلم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا فتعينت المباينة لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول. الثالث أنها كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية لأنه غير معقول فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه والأول باطل فتعين الثاني فلزمت المباينة. وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعا بطباعه
المبارك وإذا أعلم ربنا سبحانه لأنه خطص موابه على عرشه بأن المخطر المخطر عنهم سبحانه فوق الجميع وهو كما أنه إله جل سبحانه وتعالى.
أما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين وهو يتكلم في نفي صفة العلو ويقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان. فقال الشيخ أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة طلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة فكيف ندفع بهذه الضرورة عن أنفسنا. قال فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل وأظنه قال وبكى وقال حيرني الهمداني أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عباده من غير أن يتلقوه من المرسلين يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو. وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته لأنه أنكره جمهور العقلاء فلو كان بدهيا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء بل هو قضية وهمية خيالية. والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه ولكن أشير إليه هنا إشارة مختصرة وهو أن يقال إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم ردا فإن كان قولنا باطلا في العقل فقولكم أبطل وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا أولى أن يكون مقبولا في العقل. فإن دعوى الضرورة مشتركة فإنا نقول نعلم بالضرورة بطلان قولكم وأنتم تقولون كذلك فإذا قلتم تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل قابلناكم بنظير قولكم وعامة فطر الناس ليس منكم ولا منا موافقون لنا على هذا. فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية وبطلت عقلياتنا أيضا وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم، فنحن مختصون بالسمع دونكم، والعقل مشترك بيننا وبينكم.
ثم السمع الذي لم جاءت به يؤيد الفطرة السليمة والعقل الصحيح لإثبات العلم لله عز وجل وطلبه من أعلى. فإذا شك هؤلاء أو هؤلاء وفرض هؤلاء أو هؤلاء الذي معهم السمع هم الموفقون، لأن السمع معصوم وعقول الناس غير معصومة فيها الصحيح والباطل، وهكذا فطرهم تختلف لأنها جاءت الشياطين من الإنس والجن غيروها، والعقل يتغير ويضطرب ويصبح كذلك يسمع الجلسة وما يسمعه الناس من أقوال الشياطين والمنحرفين، فيبقى الصفو سليما مؤيدا للعقل الصحيح والقدرة السليمة في الإيمان بالله واعتقاد علوه وخطيئه سبحانه وتعالى فقد انعكاسه عز وجل ورجع للجهمية والمعتزلة وأبدالهم. والأصل في هذا هو النقل، والله جل وعلا خطب العباد فأعطاهم من العقول ما يشهد بصحة العقل النقل وسلامته وثباته، لأنه عرف من الأدلة الصحيحة القاطعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول الحق وهذا القرآن حق، فما دل عليه الحق هو حق. فلا نزع أظهر شيء وأبطل نسأل الله العظيم.
فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون بقولنا، قيل ليس الأمر كذلك، فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم شيء موجود ليس فوق العالم، وأنه لا مباين للعالم ولا حال في العالم، طائفة من النظار، وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهل بن صفوان وأتباعه. واعترض على الدليل الفطري أن في أن ذلك إنما لكون السماء قبلة للدعاء كما أن الكعبة قبلة للصلاة، ثم هو منقوب بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض. وأجيب على هذا الاعتراض من وجوه، أحدها أن قولكم إن السماء واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما لكون السماء قبلة قبلة للدعاء كما أن الكعبة قبلة للصلاة، ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض. وأجيب على هذا الاعتراض من وجوه، أحدها أن قولكم إن السماء قبلة للدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أنزل الله به من سلطان، وهذا من الأمور الشرعية الدينية، فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. الثاني أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة. قال صحيح، والأحاديث في ذلك كثيرة، منها حديث عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي، فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة، اتفق عليه. وترجم له البخاري في الدعوات بباب الدعاء مستقبل القبلة. فمن قال انتهى كلامه. فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو أن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء، فقد ابتدع في الدين، خالف جماعة المسلمين. الثالث أن القبلة
المعنى في هذا الدعاء أخذ من أسباب القبول ومن صفاته التي يسأل لحظتها ثم يقبل في الدعاء، ولكن ليس بشرط، ولكن يدعو ذنوبا وكمالا وصدقا وغيرها إليه الأحوال.
واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما لكون السماء قبلة، قبلة للدعاء كما أن الكعبة قبلة للصلاة، ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض. وأجيب على هذا الاعتراض من وجوه، أحدها أن قولكم إن السماء قبلة للدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أنزل الله به من سلطان، وهذا من الأمور الشرعية الدينية، فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. الثاني أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة. قال صحيح، والأحاديث في ذلك كثيرة، منها حديث عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي، فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة، اتفق عليه. وترجم له البخاري في الدعوات بباب الدعاء مستقبل القبلة. فمن قال انتهى كلامه. فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو أن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء، فقد ابتدع في الدين، خالف جماعة المسلمين. الثالث أن القبلة
معنى في هذا أن الدعاء أحد أسباب القبول ومن صفاته التي يصعبها حضرتها لما يقول في الدعاء، ولكن ليس بشرط، ولكن يدعو ذنوبا وغالا وصدقا وغالا بجميع الأحوال، كما دلت عليه السنة صلى الله عليه وسلم، وكان يتخيل بحريته بجد جهة مستقرة عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا حرى من دعائه سواء قبلة من الإسقاء في أدب قبل الإسقاء وكما في أوقات كثيرة، فهذا حسن. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أوقات كثيرة أنه دعا وهو غير مستقر من قبلة عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله قال عبد الناس وجهه لا يجب الا ان نتخلف مواطن كثيره. المقصود ان انا جعل زعمه ان الدعاء غضب بالسماء وان السماء كلها بالدعاء يتملص بهذا عن الامام العلم، هذا قول باطل. ثم السجود في الارض بالخضوع، طبعا الله السجود بما فيه الخضوع لله والانصراح بين يديه والانكسار يعني الوجه الذي هو اشرف الاعضاء الظاهره على الارض طاعة لله وتعظيما. ولما كان هذا قد يشبه على بعض الناس او يستكبر بعض الناس من جهه العلو وان الله العام الاعلى سبحانه وتعالى، طلع فيه سبحانه ما يزيد هذه الشبهه ويرفع هذا الظهر ويقول سبحانه رب الاعلى سبحانه رب الاعلى، طلع هذا الذكر العظيم لايضاح ان المقصود والسجود ليس هو ان الله اسفل او في الارض، وانما شرح للخضوع لله. السجود غاية الخضوع لله والذنب والاستنكار، وشرع فيه من الذكر ما يبين انه ليس المقصود ان الله في الارض وانما في السماء، لكن هذا رب الاعلى هذا رب الاعلى رب ربك الاعلى. نعم. كان الاصل هكذا، الله سبحانه على ابقى على بلاد وعلى اسباب ثم جاءت الروح. نعم. فالارض واقع. نعم.
الثالث أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه، كما تستقبل الكعبة في الصلاة كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح، وكما يوجه المحتضر والمدفون ولذلك سميت وجهة. والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر. فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا، فلو كانت السماء قبلة الدعاء فكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يشرع. والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا، لأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع، ولن تأمر الرسل أن الداعي يستقل السماء بوجهه. أن الداعي يستقبل السماء بوجهه بل له عن ذلك. ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذي يجده الداعي
صحيح، فإن أقوام يقعون أبصارهم وأبصار أبصارهم أو لا تبدأ إليه حيث تستقل أبصارهم، فعلى الله طرح أبصار الصلاة والروح الصلاة وقال ترفع الأبصار والسماء، وإذا رفعت السماء إشارة إلى العلو من باب الإشارة إلى العلو هذا لا بأس بك، ما فعله من إذا خطر الناس حجة الوداع وشدهم على تبليغه وأخبره من النصيحة فقع الشيخ هكذا اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل.
ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجع والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل، وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله، كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله، مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل، كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة. وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر، والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك، بخلاف الداعي فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض، فإن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له لا أن يميل إليه إذ هو تحته. هذا لا يخطر في قلب ساجد، لكن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وإن من أفضى ما به النفس وإن من أفضى به النفي إلى هذه الحال حري أن يتزندق إن لم يتداركه الله برحمته، وبعيد من مثله الصلاح. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم،
يعني من حاد عن الحق وأرض عنه مع العلم هوى بنفسه وأرض الخفيف أو المخابرة والمجادلة بالباطل أو التكبر والعناد أو الأشباه الأخرى خبيثة، فإن هذا حري بأن يزاغ قلبه نسأل الله العافية ويخذل ويأتي الجمال يكون حاجة عن الحق بعد العلم. قال عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ويقلب أفئدتهم وأبصارهم فلا لم يؤمنوا أول مرة ولا لهم في قلوبهم غير. قال جل وعلا وجحدوا بها فسقاها وصفوها وعلوها قالوا كيف كان عاقبة المسلمين، فلما جحدوا الحق علوا وتكبرا اصيبوا وهلكوا وخسروا الدنيا والاخره. اول لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الشعب، لا المفروض يسجد الشعب بس.
فمن لم يطلب الاهتداء من مضاله يعاقب بالحرمان، نسأل الله العفو والعافية. وقوله وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أي لا يحيطون به علما ولا رؤية ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة، بل هو سبحانه محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. وقوله ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا،
قال المؤلف رحمه الله تعالى خير من نقول ان الله اتخذ ابراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكريما ايمانا وذريه وتكريما. قال الله تعالى اتخذ الله ابراهيم خليلا، وقال تعالى وكلم الله موسى تكريما، الخله تمام المحبه، وأنكرت الجاهلية حقيقة المحبة من الجانبين زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا بمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القبيل والمسجد توجب المحبة. وكذلك أنكروا حقيقة التكريم كما تقدم.
ونحشر إليه لا نحشر، و هو الموجود الموجب. أعلم الإسلام وأعلم عصرة العبد المعلوم الذي أحسن إليه وأدمه وجمعه وأدم وأزاه بالنعم وأحسن
فمن عليه بان يتبع بطاعته وعلم فيه شكره يعلم هذه المناسبه حتى يكون هذا المخلوق محبا لهذا الخالق ومدرسا له ومعظما له ويكون متزلما بين يديه لم يشبه بين عبد وعبد وعبد المثل العظيم لا يقال عن الزعل عن التعظيم الحموع العظيم ثم أمنوا فضل من الله يتكلم ومن أخم أنكر لا يستعر ولا يتكلم ولا يعطي العلم إلا السمع والبصر والكلام ثلاثة كلام حق الإسلام من حق مخلوق الله فهو ضعيف من غير حق الخلق العليم هذا على المشركين أنهم يعبدون من لا يرضى بطلهم ولا نبغي إلا ولا أحد والأبناء الجاهلية والأعتزلة وأشباههم ممن أبطلوا الصفات جعل فضل بشر وسلم والبرد على البدر صلى الله عليه وسلم فإن لا كان الأشرار ولا لا تنفعنا القلوب إلا فيه الصديق فإن صلاة محبة صلاة العلة صلاة الكلام صلاة الصلاة الوسط كلها صلاة الكلام كلها صلاة ما أشبه لها وغير الصلاة الله عبد سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين وأعظم الراحمين وعند رب الكريم والعلم من يتقن له شيء والطلاب العليم ويحضر هذا أولى بأمر كل شيء فإنه الله المستعان
كان أول من استدعى هذا الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية وضحى به خالد بن عبد الله الصفري أمير العراق والمشرق العراق فقد الناس يوم الأضحى فقال أيها الناس نحن تقدر الله ضحاياكم فإني مضحي بالجعد بن درهم لأنه زعم أن الله لم يحتقر إبراهيم خليلا ولم يسلم موسى تسليما ثم نزل فذبح وكان ذلك الفتوى عن زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم فإذا ما قدر الله عن الدين وهذه خيرا وأخذ هذا المذهب
كان غيرها العلمية في هذا المعنى شغل الرعية كل صاحب سنة مما يذر تنحي فرقانه يعني في ذلك خالد لا يمكنه المستمن
ولكن محبته وقلته كما يليق به تعالى كسائر كتابه ويشهد لما دلت عليه الايه الكريمه ما ثبت في الصحيح عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لو كنت متخذا من اهل الحق خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. وفي روايه: اني اقرا الى كل خليل من كلته، ولو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. وفي روايه: ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. تبين صلى الله عليه وسلم انه لا يحدث له ان يتخذ من المخلوقين خليلا، وانه لو امكن ذلك لكان احق الناس به هو ابو بكر الصديق، مع انه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بانه يحب اشخاصا كقوله لمعاذ: والله اني لاحبك. وكذلك صحيح رواه احمد وغيره. وكذلك قوله العصا، وأن يشير إلى حديث أنس قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها، فسلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي مرتين. أخرجه البخاري. وكذلك زيد بن خالد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه اسامه يحبه وامثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص: اي الناس احب اليه؟ قال عائشه. قال: ان الرجال. قال ابوها. فإذا أن الخلة نص من مطلق المحبة، فالمحبوب بها لكمالها يكون محبا لذاته لا لشيء آخر. فإذا أن الخلة نص من مطلق المحبة، فالمحبوب بها لكمالها.
ولهذا يعلم الصديق أرى الناس لو كنت مستحيلا ما تعلم فلا بد أن تخلى، ولكن سعيدك قال الله فإنه هو الإسلام أهلاً إلى الرجال. ومن ذلك على أن أول الناس على الوش فإن ذلك أنه أفضلهم ومقدم فيه إنه لا يفضل على هذا العالم إذا ما زال الرجال على الوش.
والمحبوب بها لكمالها يكون محبا لذاته. فعلم ان الكل اخف من مطلق المحبه، والمحبوب بها لكمالها يكون محبا لذاته.
لتخللها المحبة.
الإسم لأنه محل لأنه في محل محل يتغير يتغلب على رأى وأجزاء كما أمام الذين يتفع يخلونها المحل بقى
فبيها كمان التقييم
مع الله وحده نعم نعم
ففيها كمال التوحيد وكمال الحب ولذلك لما اتخذ الله ابراهيم خليلا وكان ابراهيم قد سال ربه ان يهب له ولدا صالحا فوهب له اسماعيل فاخذ هذا الولد شعبه من قلبه فغار الخليل على قلب خليله ان يكون فيه مكان لغيره فامتحنه به بذبحه ليظهر سر الطلاب في تاثير محبه خليله على محبه ولده فلما استسلم لامر ربه وعزم على فعله فظهر سلطان الكله في الاقدام على ذبح ولده اثارا لمحبه خليله على محبته نسخ الله ذلك عنه وتجار بالسبح العظيم لان المصلحه بالذات كانت ناشئه من العزم وتقوم النفس على ما امر ولما حاولت هذه المصلحه عهدت الناس نفسه مفسدة فنسخ في حقه وصارت الكبائر والفرائض من الهدايا والضحايا سنة في أسمائه إلى يوم القيامة وكما أن منزلة الكلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شارته فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم
وقيل الجمع بين هذين الامرين متناسيين وقد اجاب العلماء في اجوبه عديده يضيق المكان عن ضبطها واحسنها ان ال ابراهيم فيهم الانبياء الذين ليس في ال محمد مثلهم فاذا قلد النبي صلى الله عليه وسلم ولاله والصلاه مثل ما لابراهيم وآله وفيهم الأنبياء أفضل فإذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل مال إبراهيم وآله يقيمهم الأنبياء حصل لآل محمد ما يليق بهم لأنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء وترقى القيادة التي للأنبياء وفيها وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم ويحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره وأكثر من هذا النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم بل هو أفضل آل إبراهيم فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا الصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم وهو متناول لإبراهيم أيضا كما في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين فإبراهيم وعمران دخل في آل إبراهيم وآل عمران وكما في قوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر فإن لوطا كافر في آل لوط وكما في قوله تعالى ابن الجليل من آل فرعون وقوله ادخلوا ادخلوا آل فرعون أشد العذاب فإن فرعون داخل في آل فرعون فلهذا والله أعلم أكثر روايات حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم وفي كثير منها كما صليت على إبراهيم ولم يرد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا في قليل من الروايات وما ذلك إلا لأن في قوله كما صليت على إبراهيم يذكر آله سبعا وفي قوله كما صليت على آل إبراهيم هو داخل في آل إبراهيم وكذلك لما جاء أبو عوفة رضي الله عنه بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صل على آل أبي أوفى ولما كان بيت إبراهيم عليه السلام أفرق بيوت العالم على الإطلاق خصه الله بخصائص منها أنه جعل فيه النبوة والكتاب فلم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته ومنها أنه سبحانه جعله أئمة ومن أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة فكل من دخل الجنة بأولياء الله نادهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم ومن أنه سبحانه استخل منهم الخليلين كما تقدم ذكره ومن أنه جعل صاحب هذا البيت إماما لله قال تعالى إن جاعل الناس إماما إن قال ومن ذريته قال يا رب يا لأرض الظالمين ومنها أنه أجر على يديه بناء بيته فيه جعله قياما للناس ومثالة للناس وأمنا وجعله قبلة لهم وحجا فكان بزور هذا البيت في الأكرمين ومنها أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل البيت إلى غير ذلك من الكفار قوله يؤمن بالملائكة والنبيين يلتزم المنزلة على المرسلين ويؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ويشهد أنهم كانوا على الحق المبين هذه الأمور من أركان الإيمان قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الدنيا، وسمى من آمن بهذه الدنيا مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الدنيا بقوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث المتفق على صحته حديث جبرائيل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أشرنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وشرنا بالقدر خيره وشره. فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه لم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أعداء الرسل، وأن أعدائهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جهدها وإنكارها، وأعلم الناس لها إنكارا الفلاسفة المتولون عند من يعصمهم بالحكماء، فإن من علم حقيقة قولهم فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر.
أما بعد ما لذلك أن جاءت الرسل تأثر بلاد أما جاءت الأنبياء لأن هؤلاء الفلاسفة وأن هم الآخرين إلا لحسن العلم أخرجوا على ما رأوا بأسبابهم بسادتهم فصار بذلك بعد الناس عن من جاءت الرسل لقياسا تلقى عبادة تلقى ولاية على ولاية على الرسل غير أقرب الله فيها تعالى من جاء. ولما نال على الرجل من كلامها أقلالهم وكلامها وأعزمها كان غير أدوات الهدى لأنهم نقلوا أمرا من هذه الطريقة كانوا من هذه الطريقة التي يدخلوا عليهم كيف هذا يقع في وقع فيهم الخدع والجهلية والمسلمين على العلم والأرض تجد فيه إعجابا عليه العقائد لأنه تلقى ذلك عن غير الطريق الذي تلقى فيه ونطلع ربها عز وجل تلقى وأطلع العبد والعظيم حاصل السعادة والهدى والنجاة في تلقى الإعين على الرسل تلقى الإعين النابعة والأعمال الصالحة تلقى على الرسل أبناء الأنبياء السائل الأبناء الأدلة التي جعلها ونظر فيها على هذه طريقة النجاة وهذه طريقة السعادة. أما إذا حاز على هذا الطريق فإنه على حسب فضله على هذا الطريق يكون غلط ولا غلط.
فإن مذهبهم أن الله سبحانه موجود لا ماهية له ولا حقيقة ولا يعلم الجزئيات في أعيانها، وكل موجود في الخارج فهو جزئي ولا يفعل عندهم لقدرته ومنزلته، فإن العالم عندهم لازم له أجلا وعددا، وأن سموه مفعولا له وأن ليس الموت مفعولا له ومصانعة ومصالحة للمسلمين بالله، وليس عندهم بمسؤول ولا مخلوق ولا مقصور عليه فيغفل عنه سمعه وبصره وسائر صفاته، فهذا إيمانهم بالله. وأن كتبه عندهم فإنهم لا يقصونه بالكلام فلا يكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول فالقرآن عندهم خير صار من العقل الفعال على قلب بشر ذات النفس صاحب متميز عن النوع الإنساني بثلاث صفات قوة الإدراك وسرعته لينال من العلم أعظم ما يناله غيره، وقوة النفس لأنشر بها في جنوب العالم في جنوب العالم يقلب كورة إلى كورة، وقوة التحلي التحليل ليحلل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة وهي الملائكة عندهم.
من هذا كلام واضح من هذا الدور عارف الأخير الأفكار والمظالة الغاضبة لا عم تقل أفكار كل الجيل الحيالات والجبهات والعلاق بكل العالم لا أعتقد غير أحد وهم الرباطي العالم كيف لابد من الله خلق لكم أول مخيار وإرادة مسيئته ويتلق بإعلاد من غيره قال الله تعالى لكن هو المخلوق المرضي فيغرق الله في الأحوال جاءت قال الله تعالى روح المستعان من جاء المادة في المادة تنهير الشرع الذي عليها من خاتم أو سيرم أو أي محام أن يأتي على ذلك عليها سمع عليها والمادة المادة المنطين المحديد الحجر في حد المحسين نعم
وليس بخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وتتغاور بخاطب الرسول وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان أن اليوم الآخر كان أشد الناس تسجيدا وإنكارا له في الأعيان وعندهم أن هذا العالم لا يقرب لا يقرب ولا تنشق السماوات لا يقرب ولا تنشق السماوات ولا تنتقر ولا تنفجر النجوم ولا تصور الشمس والقمر ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون الى جنة ونار في هذا عندهم امثال مضروبة لتسليم العوام لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها اشياء الرسل فهذا ايمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وهذه هي اصول الدين الخمسة وقد ابدلتها المعتزلة في اصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين فانهم بنوا اصل دينهم على الجسم والعرق الذي هو الموصوف والصفة عندهم يحتج بالصفات التي هي الاعراق
التي هدموا بها كثيرا من الدين فانهم بنوا قصر دينهم على الجسم والعرض والعرض الذي هو الموصوف والصفه عندهم واحتجوا بالصفات التي هي الاعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم وتكلموا في التوحيد على هذا الاصل فنفوا عن الله كل صفه تشبيها بالصفات الموجوده بالموصوفات التي هي الاجسام ثم تكلموا بعد ذلك في افعاله التي هي القدر وسموا ذلك العدل وتكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين ومسألة الإنزال الوعيد ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول
وهذه الأصول هي من الرسائل الشرع مخالف النصوص ما لا يخفى على من له أن تحمل. وإن الله جل وعلا جعل أركان الإسلام خمسة على يد النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الحين والصلاة والزكاة والصيام والحج. وجعل رسل الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر بقدره هذه الأشياء. قالوا هؤلاء أصول الدين خمسة، غيروا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا الأصول خمسة: التوحيد هذا واحد، ثم فسروا التوحيد بما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. التوحيد بين الرب جل وعلا انه اضاف العباده الى الله وحده وصور العباده من دون الله وعلم بالله صور الطاغوت. هم جعلوا التوحيد نفي الصفات وابطال الصفات، الصفات مجرد عن الصفات. قالوا هذا التوحيد، فاذا اجلت الصفات معنى ذلك ان هذا تشبيه له بالمخلوقات، فلم يميزوا بين صفات الخالق وصفات المخلوق. والله له صفات تليق بالصفات جل وعلا، فالواحد الواحد سبحانه وتعالى هو الأول بجميع صفاته العلم والقدرة والحياة وغير ذلك. والمخلوق له صفات تليق به، صفات جاءت بعد العدم، صفات جاءت بعد العدم، كان معدوما ثم جاء وبصفاته. هذا شيء وهذا شيء. ثم تكلموا في العدل، هو أبيه الحكم العدل، فظنوا واعتقدوا بصفات عقولهم أن هذا العدل لا يتم إلا بإنسان القدر، وهو يعني إلا بقدر فلا عدل. هذا يرضي القدر يقدر على الأشياء ثم يعاقبهم بما قطع عليهم، فأساءوا ظن بالله وشده على عباد الله. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة وله تصرف عباده، هو الحكيم العليم جل وعلا. فالعدل أنه يضع لك عند ربه سبحانه وتعالى ويعاقب من يستحق العقاب ويجيب من يستحق الثواب ويعم على عباده ما يشاء ويستجيب من يشاء ويهدي من يشاء لا يحفظ من ذلك. فهم جعلوا أصلا في هذا وقالوا: ألا لا عدل إلا بإنكار القدر وأنا أمر أنثى. كذلك من ذهب إلى الملكين قال: العاصي لا يكون مسلما لا كافر ولكن من يكون إلا من يكون. والله جل وعلا جعل العاصي مسلما على خطر، مؤمنا ناقص الإيمان ولا ينفع عنه الإيمان والإسلام جميعا، بل ينفع عنه الإيمان الكامل ويكون الإيمان الناقص ورموزه بالإسلام مع العقيدة ما لم تخرجه معصيته عن الإيمان. أخرج الله قطاع الإيمان لا تساعد كفرا، وحب الله وحب رسوله وعلى الإيمان بالآخرة وعلى الإيمان بوجود الصلاة وبعد سهلة أمور الردة. كما جاءت معصيته لا تنفع الإسلام فهو مسلم، لا تنفع من يهدر من يهدر وحب مشيئة الله إذا بات على معصيته. ثم الرابع إنفاذ الوعيد، وأعرف الرابع إنفاذ الوعيد، يقول: لابد من إنفاذ الوعيد، من جاءت المسجد أنه من أهل النار يكون من أهل النار ولا يقع الأبد، هذا من جهله. والله يقول: لا يهرب ما بين قلوبه، هذا هو العدل من الإسلام والحمد لله من أهل المعصية. إنما حتموا النار من الكفار، هم الذين يتحكم عقلهم دخول النار وخلوه إليها. أما العاصي فلا يتحكم عقله، قد يعفى عنه، قد يغفر الله له معصيته، قد يشفع فيه الشفعة فلا يدخل النار، حتى مشيئة الله. فلا يجد الانسان الوعيد، ربنا قد يعفو ولا يغفر الوعيد سبحانه وتعالى. فمن صفاته العظيمه ومن جميل احسانه ان يعفو ويغفر، فالعفو كله سبحانه وتعالى.